الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فتوقفنا بالأمس على باب صفة الحج ودخول مكة من كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. باب صفة الحج وصفة كيفية دخول مكة. أورد رحمه الله تعالى في باب صفة الحج حديث جابر الطويل، وهو أتم حديث وأطول حديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل حديث. يقول: والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختصر منه أشياء لم يرى أنها داخل في التبويب، فحذف من أول الحديث قصة مع راويه، ثم بعد ذلك جاء بما يخص التبويب الذي بوب به، وهو باب صفة الحج. فقال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج. قبل هذه هناك جملة يعني يحسن الاطلاع عليها من حديث جابر، وهي قوله مما لم يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. 9 سنوات صلى الله عليه وسلم لم يحج في المدينة بعد أن هاجر، ثم أذن في الناس، يعني بأمره أمر أن رجلا ينادي في الناس في السنة 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. فعندما علم الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، قال جابر: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. هذا هو الذي يجب علينا نحن الآن. نحن أما عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة صريحة، لم نحظى برؤيته والوجود في عصره وقته صلى الله عليه وسلم، وذلك شرف كبير لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. لكن هل فاتنا شيء؟ لا، لم يفتنا شيء، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، وعلينا أن نقتدي بهؤلاء الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء السادة تجمعوا ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق كثير. في رواية للنسائي يقول: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي إلا أتى راكبا أو راجلا، راجلا يعني يمشي على رجليه. أبدا لم يتخلف عن النبي على مدلول هذه الرواية أحد يستطيع أن يأتي إلا أتى، والغرض هو الائتمام برسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه والحج كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في الناس أن رسول الله حاج ليجتمع الناس ويأخذ الدين وينشروه في الآفاق، وهذا الذي فعل، هذا الذي كان الصحابة نشروا ما رأوا من قولي ومن فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان منهم رضي الله تعالى عنهم وهم أمناء على هذا الدين رغم أنوف الحاقدين. هم أمناء على هذا الدين، هم أمناء على تبليغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ القرآن والسنة. فقال جابر يعني في هذا، فقدم المدينة، يعني ما هو ليس الموجودين في المدينة بل من حولها، فقدم المدينة بشر كثير كلهم، ما الغرض من قدومهم؟ كلهم يلتمس يطلب أن ماذا؟ أن يقتدي برسول الله، يأتم برسول الله يعني يقتدي به ويعمل مثل ما عمله صلى الله عليه وسلم. والله أحرى بنا نحن أيضا أن نفعل هذا الفعل. هذا من أراد السلامة لدينه، هذا من أراد أن يكون عمله صحيحا، هذا الضمانة لأن يكون العلم صحيحا تعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأخرى التي أشرنا إليها، فلم يقدر أحد، فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي إلا أتى راجلا أو راكبا. هذا حرصهم، هذا حرص الصحابة على التعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه حج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه يعني من المدينة، حتى إذا أتينا ذا الحليفة، حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. هذا الجزء من الحديث فيه أن ميقات أهل المدينة هو ذا الحليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة الظهر لخمس بقينا من ذي القعدة، بقي خمس ليال من ذي القعدة يوم السبت، على الصحيح من الروايات في هذا أنه خرج يوم السبت بعد أن صلى الظهر أربعا في المدينة هنا في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر بذي الحليفة ينتظر الناس، يجتمع عليه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليلة في ليلة السبت، ليلة الأحد مساء السبت في الميقات في ذي الحليفة. وفي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي وقل حجة في عمرة في حجة في هذا الوادي المبارك، فهو أمر بأن يصلي فيه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا. قال حتى إذا أتينا ذا الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة ويبعد عنا الآن ما يقارب 11 كيلا، فولدت أسماء، وهذا من هذا شاهد صورة من صور حرص الصحابة ذكورا وإناثا رجالا ونساء على مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه. فهي تعرف أنها ستلد، لا شك أنها تعرف أسماء هذه المرأة الكريمة المهاجرة الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة وكانت زوجا لجعفر بن أبي طالب، فلما توفي جعفر استشهد أبو جعفر بن أبي طالب، تزوجها أبو بكر فولدت له محمد، وبعده بعد موت أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. فهذه امرأة كريمة شريفة، كانت من المهاجرات ممن هاجر الهجرتين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي تعرف أنها سوف تلد لأن المسافة من المدينة إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم بقي 8 ليال في هذه المسافة، ومع ذلك لم يثني عزمها عن حج عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة العظيمة. فجاءت وأرسل ولدت أسماء ولدت محمدا ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه ماذا تصنع، لم يبين من أرسلت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري، يعني تحفظي بحفائض المتيسر لهم في ذلك الوقت، بثوب وأحرمي. يعني أمرها بثلاثة: تغتسل وتستثفر أي تتحفظ عن الدماء، ثم بعد ذلك تحرم. فيؤخذ من هذا أن الاغتسال للحائض والنفساء كما سيأتي في حديث عائشة عندما حاضت قرب مكة بموطن اسمه سرف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. وقال لها: هذا شيء كتبه الله، عندما رآها يعني متأثرة قال: هذا شيء كتب، انظروا لطف النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وأصحابه، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني لماذا هذا الأثر والغضب؟ هذا من لطفه صلى الله عليه وسلم ومعاملته الحسنة لأهله وأصحابه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فقال لأسماء: اغتسلي. قاله لمن أرسلت يعني بهذه الواسطة: اغتسلي واستثفري. فدل على أن الغسل للحائض سنة مشروع، وإن كان لا 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 وإن كانت يعني لا لا تطهر به، هذا الغسل للنظافة وهو سنة لا تطهر به. ولذلك قال العلماء: من غير الحائض والنفساء فيكون هذا من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله هو الاقتداء بفعله، وقد قال: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالناس يأخذون عنه قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة القول والفعل. فهذا من سنن الإحرام. وتقدم لنا أيضا الطيب، هذا الحديث أمس، أن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالرجل يعني يتطيب بطيب له رائحة نفاثة، أما المرأة لا تتطيب بطيب لا رائحة له نفاثة. هذا باختصار على يعني الجزء هذا من الحديث. ثم قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني مسجد ذا الحليفة، وهذا يدلك على أنه في ذلك الوقت كان في الموطن هذا مسجد يسمى مسجد الشجرة، وإن كان قال بعض المؤرخين بعد ذلك أنه خرب. ثم الآن أعيد على الصورة التي ترون، لكن قول في المسجد أي هذا يدل على أن هناك مسجد موجود في ذلك الوقت. وصلى هنا الظهر، هذه الصلاة على الصحيح هي صلاة الظهر. ثم ركب القصواء ناقته صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به على البيداء، البيداء المكان المرتفع بعد مسجد ذا الحليفة، أهل بالتوحيد. قبل هذا يقول جابر قبل كلمة أهل بالتوحيد قال، وهذا مما حذفه الحافظ ابن حجر لأنه يعني ليس في صفة الحج، إنما أمر مكمل للقصة وفي فائدة لنا. يقول: نظرت تكمل الكلام الأول أنه قدم إلى المدينة بشر كثير، قال: نظرت مد بصري، يعني ما انتهى إليه بصره، نظرت مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. عدد كبير، قالوا 90,000 حج مع النبي، وقيل 130,000 حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء أخذوا، أو أكثرهم أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وصلتنا رواياتهم القريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لم يصلنا. ثم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، بيننا يعني، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، يعني يعرف تفسيره، يفسره لهم، وما عمل به من شيء عملنا به. وما عمل منه وما عمل به من شيء عملنا به. هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن ويعمل، والصحابة يقتدون ويبلغوننا بعد ذلك رضي الله تعالى عنهم. ثم قال أهل بالتوحيد، يعني عندما علا على البيداء أهل بالتوحيد. أهل أي رفع صوته بالتلبية، وسماها توحيد لأن فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كله موجود في قوله، فسرها أهل بالتوحيد. ما هو هذا الذي أهل به رفع صوته به؟ التلبية، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خالف الجاهلية، كانوا في الجاهلية يقولون لبيك اللهم لبيك، فسمعهم النبي قال ويلكم، قد يعني يكفيكم، لا تزيدون عليها، لا تأتون بالباقي، الباقي كارثة. يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كيف هذا يكون شريك مملوك، مملوك ويكون شريك، هو مملوك وما يملك، فكيف يكون شريكا؟ يعني انظر التناقض، هم يقولون إلا شريكا هو لك، طيب شريك لك، ثم وصفوا هذا الشريك المزعوم بأنه مملوك وما يملك لله، فأين الشراكة؟ فأين هو مملوك لا يملك شيئا وما يملك أيضا لله، فكيف يكون شريكا؟ سخافة الجاهلية. فيقول لبى بالتوحيد، ولذلك هذا هو شعار الحج، لبيك اللهم لبيك، مثل شعار الصلاة تكبيرة الإحرام، الله أكبر يعني دخل في الصلاة، لبيك اللهم لبيك دخل في النسك الذي أحرم به. فيقول أحرم أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد خلافا، وهذه للمشركين، خلافا للمشركين الذين يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ورواية صحيحة أنهم يقولون هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس. حتى إذا أتينا البيت، يعني لم يذكر ما حصل في الطريق، وكذلك يعني قصة أسماء لم يذكر ماذا فعلت بعد ذلك، هو ذكر أنها ولدت وأنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم وأفتاها بهذا الذي سمعتم، ثم انطوت القصة، لا ندري ماذا فعلت، كيف يعني بعدما وصلت مكة، متى طهرت، هل طهرت قبل العودة إلى المدينة، هل أذن لها النبي للضرورة أن تطوف وهي يعني نفساء، أو لم يأذن لها، أو أمر أحدا من أوليائها من محارمها أن يبقى عندها، الله أعلم، لم يذكر ذلك. وكثير يعني أنتم الآن تروا طوى المسافة هذه، لأنها يعني ليست فيها أحكام في الحج. ذكر في عندما وصل يعني إلى سرف وهو مكان قريب من مكة جدا. الآن المباني وصلت إليه، يعني عمران مكة وصل إلى هذا المكان. هي حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة، وقال لها طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك، عليها طواف إفاضة واحد وسعي واحد يكفيها عن الحج والعمرة، وسيأتي هذا إن شاء الله. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، يعني وهذا سنة إن تيسر ذلك، هذا سنة، لكن السنة لا يرتكب من أجلها محرم كما نرى الآن، يعني يقتتل الناس على هذا، لا، هي سنة، إن تيسر فعلها فالحمد لله نعمة وفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى إذا كان هناك سعة. وهذا يحصل في أيام العمرة في بعض الأوقات في غير رمضان، لكن أن يقاتل ويؤذي المسلمين، يؤذي نفسه ويؤذي غيره من المسلمين، فليس هذا من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن بيمينه، ثم قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، هذه هي الأطواف سبعة. رمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشواط يرمل، والرمل هو إسراع الخطى، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، الإسراع مع تقارب الخطى، وهذا أيضا حيث يتيسر ذلك، لكن إذا كان في زحام لا يدفع الناس، لا يؤذي المسلمين من أجل أن يأتي بهذه السنة، وهذا ليس ركن وليس بواجب، بل هو سنة فيها فضل كبير. ولكن أيضا الذي في اعتقاده أنه لو تيسر له ذلك لفعل، يرجى له الخير والثواب، لأن الذي منعه من ذلك هو أنه لا يستطيع، خشية أن يؤذي إخوانه من الحجاج من المؤمنين. وهذا خاص بالرجال أيضا، والذي نراه أنهم يعني يجعلون نساءهم يرملن، وهذا ليس بصحيح، المرأة مطلوب منها السكينة والستر، فإذا خشي أيضا هذا من الأعذار، إذا خشي أنه لو رمل وترك من معه موليته تضيع، أيضا هذا عذر له ألا يرمل. ومشى أربعا، يعني الأربع الأشواط الأخرى، وهذا الرمل لا في, 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 في طواف القدوم فقط وليس في كل طواف، الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، يعني طواف الأول ما يقدم مكة سواء حاج أو معتمر، لكن طواف الإفاضة لا يرمل فيه، طواف الوداع لا يرمل فيه، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه سنة الاطباع، والاطباع ليس كالرمل، بل في كامل الأشواط السبعة، والاطباع هو أن يجعل طرف ردائه تحت إبطه الأيمن ويجمع الطرفين على كتفه الأيسر، وهذا يسمى الاطباع. إذا انتهى من الطواف كاملا يعيد رداءه كما كان على كتفيه، وهذا الذي يفعل الآن بأنه يبدأ بالاطباع من أول ما يحرم، هذا ليس من السنة وليس صحيح، هذا ليس من السنة أن يبدأ بالاطباع من الميقات، بل الاطباع عند بداية الطواف، يطبع عند بداية الطواف. وأيضا الإحرام، يعني ننبه على هذا قد لا يكون هناك وقت، الإحرام ليس له يعني نوع معين، هو يحرم ويسن أن يكون في يعني ردائين أبيضين، ثوبين أبيضين، رداء وإزار. وما يفعله الناس من أن يأخذ حزام أبيض ونعل أبيض، هذا ليس من السنة. والنساء أيضا تحرم فيما شاءت وتتجنب لباس الزينة الذي يلفت إليه الأنظار، فكل هذا يجب أن يشاع ويعلم الناس. الناس يلزمون أنفسهم الآن بأن يلبس حذاء بيضاء، من أين لكم هذا ومن أين هذا القيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم في وقته قال من وجد يعني يحرم في نعلين فإن لم يجد إلا الخفين قطعهما أسفل من الكعبين، ثم في عرفة قال نسخ القطع بل يحرم الذي لا يجد إلا الخفين يحرم فيهما، وما كانوا يعني يخصصون نعلا خاصا بالإحرام. ثم يسألون الخيط الذي في الحزام هذا هل يعتبر من محظورات الإحرام؟ نقول لا، ليس من محظورات الإحرام. طيب الخيط الذي في النعل هل هو من محظورات الإحرام؟ نقول لا، ليس من ذلك. الإحرام لو كان يعني مقطوعا ثم خاطه رقعه فهذا لا يضر، لأن المقصود من المخيط على لفظة الفقهاء هذه هي ما خيط على هيئة البدن أو على جزء منه من البدن أو على جزء أو على عضو من أعضائه، كالثوب هذا القميص أو الطاقية والفنيلة والسراويل والقفازات للرجال والنساء والجوارب للرجال دون النساء، فكل هذا يعني مما يتشبث به الناس، حتى بلغ بهم يا إخوان أن بعضهم أضاع نعله وجعلوه يمشي حتى مات، يمشي في الحر في الرمضاء. قال لا، أنت يعني يجب أن تحج في النعل الذي أحرمت به. من أين هذا؟ قتلوه قتلهم الله، كما جاء في حديث الذي أمروه بالاغتسال وهو مجروح. فيجب أن نتعلم هؤلاء الصحابة لماذا اجتمعوا. قال كل واحد منهم يلتمس أن يعمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتعلم قبل أن نبدأ. الآن عندنا فسحة، الآن أمامنا فسحة، نشتري كتاب، نشتري التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة للشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء الذين لخصوه وهم علماء ثقات في علمهم وأمانتهم، فنأخذ هذا ونتعلم ونسأل إذا أشكل علينا شيء قبل أن نبدأ في الحج، ليكون الحج صحيحا مبرورا. ثم قال وما ثم يقول ثم أتى مقام إبراهيم، ثم أتى مقام إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف صلى، أتى مقام إبراهيم وقال قرأ يعني في نص الحديث ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. هذا سنة إن تيسر ذلك، لكن كما قلنا في تقبيل الحجر وغيره لا 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 ليس من 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 واجبات الطواف، بل إن تيسر له ذلك فالحمد لله، إن لم يتيسر لأن إذا كيف يصلي والناس يطؤون على رقبته. العلماء يقولون الفضل الراجع لذات العبادة مقدم على الفضل الراجع للمكان والزمان، هذا الفضل الراجع لنفس العبادة، الخشوع فيها وأداؤها على الوجه الصحيح هذا راجع لذات العبادة، فهو مقدم على فضل المكان وغيره. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، صلى ركعتين، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، وهذا أيضا نقول حيث يتيسر ذلك. أما إذا كان في وقت زحام فإنه يعني سنة وحال بينه وبينها أنه الزحام. قال جابر رضي الله تعالى عنه ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم خرج من الباب إلى الصفا. الصفا يعني هو صفة لجبل الصفا، وهو يعني جبل كان مرتفعا وإلى الآن يعني مع التوسعة جعلوه يعني محاط بزجاج حتى الناس يرونه. فذهب إلى الصفا فلما دنا منه قرب من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله يعني من أعلام الإسلام وأعلامه العظيمة، فالصفا والمروة من أعلام الحج أيضا. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول هذه الآية تقرأ مرة واحدة عند القرب من الصفا، ثم لا يكررها عند المروة، ولا يكررها أيضا في الأشواط الأخرى، إنما يقولها أول مرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا، فبدأ النبي سعيه بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به. فرقى الصفا، رقى الصفا، وانظروا الآن عجلة الناس، وانظروا يعني خشوع النبي ويعني أداء لمناسك الحج. هذا الموقف يعني فيه مواقف في الحج ثبت فيها الدعاء، وهذا أحدها. طبعا الدعاء في الطواف ليس هناك دعاء مخصوص كما نسمع الآن، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط، هذا لا ليس له أصل، بل الإنسان يدعو بما شاء أو يذكر أو يقرأ القرآن، فليس هناك دعاء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد وثبت أنه كان يقول بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذا ثابت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في كل شوط، هذا الثابت. أما الباقي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص، ولذلك الذين يشوشون على الناس بهذه الأصوات ما أدري، الله أعلم بحالهم. أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت، يعني استقبل البيت الكعبة، رقى حتى رأى البيت. وإذا حالت الآن بين رؤيتها وبين الإنسان يعني البناء وكذا، لكنه يتجه إليه. فاستقبل القبلة، هذا المهم، يستقبل القبلة، وهذا سنة أيضا. فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل ذلك ثلاث مرات يقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو دعاء طويلا ورد في بعض الروايات، ثم يعيد الذكر لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يدعو ثم يعيد الذكر ثم يدعو ثم ينصرف إلى المروة. الآن الناس لا، من تمكن من هذا ما عذره، وخاصة في بعض والآن المسعى، الآن المسعى ليس فيه هناك إشكال، ودعوى أن فيه زحام هذه دعوى أظن الواقع يبددها. لله الحمد، وجزى الله من عمل ذلك خير الجزاء، وجزاه عن المسلمين وعن بيت الله الحرام خير الجزاء. قال ثم دعا بين ذلك، قال مثل ذلك ثلاث مرات، طمأنينة، لأنها عبادة، دعاء، تضرع، تذلل لله سبحانه وتعالى، طلب منه، فلماذا يستعجل وينصرف؟ ثم نزل، لأنه كان رقى، ثم نزل حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. ثم نزل حتى انصبت قدماه، تبي شيء؟ تبي شيء؟ طيب. ثم نزل من هذا المكان العالي حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. بطن الوادي، وسط الوادي، كان هذا وادي مجرى سيل، وكان من جهة الصفا مرتفع، ومن جهة المروة أيضا مرتفع، وكان الوادي منخفض. فنزل من المرتفع الذي جهة الصفا، انصبت قدماه، يعني وطئ المكان المنخفض هذا، وهو الآن مكان، والآن سويت كما ترون، لكن فيه أعلام، يعني علمان أخضران مضاءان، يعني علم للبداية، بداية الوادي، وعلم لنهاية الوادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سعى، حتى إذا يعني سعى بمعنى أسرع، أسرع، جرى جريا شديدا، حتى ورد أنه يدور رداؤه على وسطه صلى الله عليه وسلم، يعني نشاط في العبادة، نشاط في العبادة. وليس بعض الناس يؤدي عبادته وهو في كسل، حتى وإلا يعني لو لم يكن مريضا ولا غير ذلك، بل لكنه ليس هناك نشاط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سعى بمعنى أسرع، يعني جرى جريا شديدا، حتى إذا صعدتا، يعني قدماه، حتى إذا صعدتا، يعني رقت الجهة الأخرى، على الصفا، وذكر الحديث، وفيه الذكر والدعاء الذي مر على الصفا، استقبل القبلة ويذكر، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الذكر، ثم الدعاء، ثم يذهب إلى 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 الصفا مرة ثانية. والذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى، وليس هناك أيضا ذكر مخصوص، بل يذكر بما يدعو ويذكر ويقرأ قرآن بما تيسر له. وإذا جاء بين العلمين سعى، أي جرى كما فعل وهو آت من. هناك سؤال يحسن أن ننبه عليه، يأتي كثيرا في بعض الناس، يغلط فيبدأ بالمروة، يبدأ الشوط الأول، يبدأ من المروة، فما الحكم؟ الحكم أن هذا الشوط لا يحتسب، يحتسب الشوط الثاني الذي من الصفا إلى المروة، أما الذي بدأ به من المروة إلى الصفا هذا لا يعتد به ولا يحتسب في الأشواط السبعة. ها؟ فلما كان يوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ذكر الحافظ من الحديث، عندما انتهى صلى الله عليه وسلم من 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 السعي، أمر أصحابه من لم يسق الهدي من أصحابه أن يحلوا من إحرامهم واجعلوها عمرة. ثم بقي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الثامن، هو دخل مكة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وبقي يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ذهب إلى منى ضحى، وأحرم أصحابه الذين كانوا معتمرين المتمتعين، وهو بقي على إحرامه، لماذا؟ هو ومن ساق الهدي معهم، وهم عدد من الصحابة، من كما جاء في حديث ذو اليسار، يعني الذين عندهم مال، عندهم سعة، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه أتى من اليمن، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أهل، قال أحرمت أو أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قارن وبقي على إحرامه لأنه أهل بما، ولذلك يجوز مثل هذا أن يعلق الشرط على ما أحرم به فلان. فلما كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وكان في ذلك الوقت يوم الخميس لأن الحج كان يوم الجمعة. فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بيوم التروية لأن الناس يتزودون بالماء، ليس يعني كالآن الماء متوفر في كل مكان ولله الحمد والمنة، كان كل واحد يحمل ماءه معه، وسمي يوم التروية. توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مكة إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية في ويصليها في وقتها، قصر بلا جمع، فيصلي أول فرض صلاه فيه هو الظهر، صلاه ركعتين في وقت الظهر، وصلى العصر ركعتين في وقتها، وصلى المغرب ثلاثا لأنها لا تقصر في وقتها، وصلى العشاء ركعتين في وقتها، والفجر لا تقصر ركعتان في وقتها. ثم بعد أن طلعت الشمس توجه، وسيأتي في الحديث، ثم مكث قليلا، صلى المغرب والعشاء، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. هذا يوم التاسع، اليوم التاسع من ذي الحجة. ثم يقول جابر مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني وركب وسار قريش، فأجاز حتى أتى عرفة. قريش كانوا لا يخرجون من الحرم، ويبقون في مزدلفة، يقول نحن الحمس أي أهل الحرم لا يخرجون منه، وكانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز مزدلفة مثلهم. فلما أجاز قالوا هذا الرجل خالفنا في كل شيء حتى في الوقوف، فكانوا يظنون أنه لا يتجاوز مزدلفة، فأجاز إلى فوجد إلى عرفة، يعني متجها إلى عرفة، وإلا فهو بنيت له قبة في الوادي قبل عرفة، ليس من عرفة، في وادي عرنة، وفيه الآن جزء من المسجد، جزء مقدمة المسجد الآن في هذا الوادي، ليست من عرفة، بل خارج عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنة، لكن الآن لا يعني يصعب تطبيقها. فنزل في هذه القبة التي بنيت له في هذا الوادي، وادي عرنة، وهو ليس من عرفة ولا من مزدلفة، فبقي فيه في هذا المكان إلى فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، هذا وادي نمرة، نقلت عرنة، فنزل بها، ونمرة اسم المكان اللي فيها المسجد، والوادي اسمه وادي عرنة، لكن نص الحديث هكذا نمرة، وهذا المسجد الآن يسمى مسجد نمرة. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، جعل عليها الرحل، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. بعد أن خطب خطبة عظيمة بيّن فيها التوحيد وبيّن فيها كثير من الحقوق والأحكام، ثم بعدها صلى الظهر ركعتين، أذن وصلى الظهر وأقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر، جمع تقديم مع القصر، وبأذان واحد وإقامتين، أذن للظهر أولا لهما، أذن في وقت الظهر ثم أقام وصلى الظهر ركعتين، ثم أقام وصلى العصر ركعتين، ولم يصلي بينهما شيئا، يعني أنه لم يتنفل بعد الظهر، بعد الظهر، لأن العصر حتى في غير عرفة لا 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 تصلى بعدها نافلة، فلم يصلي بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنه لم يصلي سنة الراتبة، وكذا سيأتينا هذا الحكم في مزدلفة أيضا. ثم ركب حتى أتى الموقف، يعني هو خطبته كانت خارج الموقف، ثم أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، صخرات كانت موجودة ملتصقة بالأرض، فجعل ناقته بطن ناقته إليها، وجعل حبل المشاة يعني الطريق المشاة. الآن المشاة إذا اعتادوا مكان بري ترون فيه أثر للمشي، حبل يعني كأنه يعني عمل هذا أبيض حبل المشاة، سيأتينا وهذا هو الصحيح، حبل وليس جبل كما جاء في بعض الروايات، حبل المشاة بين يديه، يعني طريق المشاة الذين يعني ليس لهم رواحل يركبونها، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هذا هو في عرفة، جاء لهذا المكان، وقال كما في حديث صحيح أيضا في الصحيح: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة ليس من عرفة، ولذلك يجب على الحجاج أن يتنبهوا لهذا، وفيه أعلام الآن، وفيه دعاء ينادون ولكن الناس لا يسمعون كثير منهم، وهذا من التهاون. فهناك أعلام مكتوبة كبيرة جدا يراها، نقول الأعمى لا، كبيرة ترى من بعيد، حد عرفة. فيجب عليه أن يتأكد، لأنه لو بقي خارج عرفة وأفاض من هناك فإنه لم يحج، حجه غير صحيح، لأن الوقوف بعرفة في داخلها، داخل حدها، ركن من أركان الحج. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الموقف وقال عرفة، ولذلك الذين يقتتلون عن الجبل الآن والله ما فعلوا لا سنة ولا واجب، لأنه ما كان في السنة أن يرقى على هذا الجبل اللي يسمونه جبل الرحمة، وهو في قديم اسمه جبل إلال، ويسمونه جبل عرفات لأنه هو الجبل الذي فيها، لكن لا 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 رقيه ليس من السنة، بل يضيع على الإنسان وقت ويتعب. لو هذا الوقت والتعب صرفه في الدعاء والتضرع والتذلل لله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الصلاة إلى الغروب وهو على ناقته يدعو، حتى أنه مرة يدعو رافعا يديه مستقبل القبلة وهو رسول الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يجب أن نقتدي به، خذوا عني. فكان يدعو مستقبل القبلة رافع يديه وخطام ناقته بيده، فسقط الخطام فتناوله بيده بإحدى يديه واليد الأخرى مرفوعة، حرص على الوقت هذا الوقت ثمين. الله سبحانه وتعالى يطلع على أهل هذا الموقف ويقول للملائكة، يعني يناجي الملائكة، يقول أشهدكم أني غفرت لهم، قد غفرت لهم. موقف عظيم لا يضاع في التصوير يا إخوان. الآن ماذا نرى؟ شيء مؤسف، يعني يذهب الوقت في الذهاب والمجيء والكلام والتدخين والتصوير، وربما كان هذا التصوير يرسل في الحال، يعني ها، وانظروا أنا في جبل عرفات، ألا يخشى على عبادته؟ ألا يخشى من الرياء؟ والله يخشى عليه، يخشى عليه. السلف كانوا يبكون في عرفة، يبكون بكاء شديدا. يجثو سفيان الثوري وجده أحد تلاميذه وهو جاث على ركبتيه ويدعو الله سبحانه وتعالى. والآخر عندما رأى عدي بن حاتم قد أعتق 100 من العبيد فقال يا رب هذا عبدك أعتق عبيده فأعتقنا أعتق عبيدك. هذا موقف تذلل، لا يدري الإنسان يعود إلى هذا المكان مرة أخرى. أكثر الناس لا يستطيع أن يعود مرة أخرى، فيجب أن يستغل في العبادة فيما أتى من أجله. هذا هو العاقل. أنت لماذا صرفت هذه الأموال؟ لماذا أتعبت نفسك وجسدك؟ لماذا تركت أولادك؟ قد يكون هناك مريض، قد يكون محتاج إليك، ومع هذا يضاع في التصوير. التصوير يعني الكلام فيه قوي في تحريمه، ثم بعد ذلك يعني يزيد ويرسل ومع الكلام أنا في كذا. فيجب أن يحرص على هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويدعو بما شاء، يدعو بالمأثور، ويدعو بحاجاته، ويدعو للمسلمين. وما أحوج المسلمين إلى دعاء الصالحين في هذا الزمان وفي غيره. فيجب أن يستغل هذا الوقت، وخاصة وقت العشي هو وقت اطلاع الله سبحانه وتعالى على العباد في هذا الوقت. فيجب أن يحرص على هذا، وينشر هذا، ينشر بين الناس. ويجب عليهم أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر بالحسنى بالحكمة بالموعظة الحسنة بإظهار الشفقة عليه. أنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت تحب لأخيك أن يغفر لنفسك أن تغفر ذنوبك وأن ترجع كما ولدتك أمك من هذا الحج مغفورا لك، فأيضا أخوك هو في أمس الحاجة إلى هذا. وعلى الإنسان أن يتوب ويتخلص من المعاصي ويعزم، يعني يأتي بشروط التوبة، هي الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والندم على ما فات ورد الحقوق إلى أصحابها. فكلها من أسباب بر الحج إن شاء الله. ثم نعود إلى حديث جابر، يقول حتى غربت الشمس. هنا حكمان: الوقوف بعرفة قليلا أو كثيرا، هذا ركن من أركان الحج، من لم يقف بعرفة لم يصح حجه. والوقوف بها إلى أن تغرب الشمس هذا واجب من واجبات الحج على أصح أقوال أهل العلم. فالذي ينصرف قبل أن تغرب الشمس هذا ترك واجبا من واجبات الحج حتى ولو وقف في عرفة، وعليه دم. وبعض العلماء لا يرى حجه صحيحا، بل عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني. هناك من لم يستطع أن يصل إلى مكة إلى عرفة بالنهار بل وصلها بالليل، فأيضا هذا حجه صحيح، وهذا يقف أي مقدار يعني يستطيعه، يعني ولو وقف 15 ربع ساعة نصف ساعة يكفيه. من جاء هناك ناس يعني قد تتعطل به السيارة، قد يحصل له عذر فلا يصل إلى عرفة، كما جاء الرجل الذي جاء من بعيد من الشمال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى، هذا جاءه في مزدلفة، من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا أيضا توسعة من يعني لم يستطع. طبعا الأفضل هو في وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النهار، لكن من لم يعني من وجد عائقا ودخل عرفة بالليل قبل الفجر وصلى الفجر في مزدلفة فإن شاء الله حجه صحيح. قال وهذا أيضا يجب أن يراعى الآتي غرب حتى غربت الشمس يعني وقف على هذه الحالة يدعو ويتضرع إلى حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا يعني غاب القرص تماما وذهبت الصفرة يعني تحقق تماما من غروب الشمس. الآن يعني ترون عجبا الناس الجنود وغيرهم يمنعون الناس من الخروج وهؤلاء كالسيل لا يمكن منعهم ولا يعبهون بالدعاء ينادون مكبرات الصوت يا إخوان لا تخرجون. طيب من خرج جاهلا أو وعاد يكفي يعني لو واحد اندفع ما تنبه إلا وهو خارج حدود عرفة عليه أن يرجع عليه أن يرجع فإذا رجع فلا شيء عليه إن شاء الله. وذهبت الصفرة قليلا يعني ما يتأخر إنما يتأكد من غياب قرص الشمس حتى غاب القرص ودفع أي ذهب إلى 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 مزدلفة ودفع يعني ذهب إلى مزدلفة. وانظروا إلى هذا الأدب النبوي العظيم والناس لا 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 لا, لا يطبقونه إلا ما شاء الله. وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شنق لها أي ضيق عليها حتى لا تسرع فتؤذي الناس. وهذا الألم بالسيارات والبواري هذه المزعجة الآن التي تصم الأذان وتخويف الحجاج بهذه الأصوات وربما تعمدوا ها يعني حرف السيارة جهة الناس حتى وط يعني أصوات يعني كأنه بوق عجيب يعني فهذا لا يجوز هذا مؤذي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاع. البر ما هو بالسرعة البر بالخشوع وتأدية العبادة على ما شرعت عليه. فيقول وذهبت الصفرة حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب المورك المكان الذي يعني يجعل الراكب عليه رجله مورك رحله صلى الله عليه وسلم. ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة أي إلزموا السكينة عليكم بالسكينة. وكلما أتى هنا في رواية أنه إذا رأى فجوة يعني إذا رأى الطريق فسيح ما في أحد ما في زحام نص يعني أسرع وإذا رأى ازدحام الناس يعني شنق لها للقصوى فهي حسب الحال إن كان الطريق ليس في أحد ولو أسرعت لا يضر أحد ولا يضر نفسه فإنه يسرع للسرعة والسكينة المعتادة لا السرعة التي تؤذي. فقال وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا. الحبل هنا غير الحبل الأول. الحبل الأول قلنا طريق حبل المشاهي طريقهم وأثر أقدامهم في الأرض المكان اللي يمشون. والحبل هنا بمعناها الرمل المرتفع لأن هنا تحتاج إلى أن تسرع قليلا حتى ماذا حتى ترقى على هذا الرمل بالعامية عندنا نسميها الجوز ها هو رمال بفعل الرياح. نكمل قليلا هذا الجزئية إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر الله. يقول ويقول بيده يعني يشير إليهم يا أيها الناس السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا قلنا الحبل هذا معناه الرمل المتراكب بفعل الرياح حبلا من الحبال، وهذا هو الصحيح وليس جبلا، أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى تصعد، حتى، وهذه يعني مراعاة للأحوال. فهذه السنن وهذه الآداب في الحج التي نقلها إلينا الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أجدر بنا أن نتعامل بها فيما بيننا، وأن نتراحم. يا إخواني، إذا لم نتراحم في هذه الأماكن المقدسة أين نتراحم؟ يعني يجب أن يفكر هذا الإنسان، إذا لم يرحم بعضنا بعضا في هذه المواطن أين سنتراحم؟ فيجب على المسلمين أن يدرسوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أتى المزدلفة. ونقف هنا لأننا الآن أخذنا من هذا الحديث إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني الطواف والسعي وما يوم التروية وما فيه، ثم الصعود إلى عرفة، ثم ما الوقوف بعرفة، ثم الخروج منها، ونقف عند مزدلفة. ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لقاء نكمل فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.